الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في ذكر الأدلة على وضع ألفاظ العبادات للأعم. الدليل الثالث والرابع، الرابع التمسك بجملة من الأخبار، ونذكر في هذا المجال خبرين من تلك الأخبار. الخبر الأول قوله عليه السلام: بني الإسلام على خمس: الصلاة والزكاة والحج والصوم، وبعد والمهم أهمهن والولاية. ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية، فأخذ الناس بأربع، بالأربع السابقة، شوف يصلي ويصوم، وتركوا الولاية. فلو أن أحدا صام نهاره وقام ليله بلا ولاية لم يقبل ذلك منه. ومن هنا يقولون انتهت الرواية، ومن هنا يقال شرط قبول الأعمال هو الولاية. هاي يعني الرواية تدل على أنه الإنسان إذا أتى بالصلاة أفرض الصلاة صحيح من جميع الجهات، لكن ما دام أنه بلي ليس بموالي به على أي حال. فالمقصود أنه هذه الرواية الأولى. والرواية الثانية: دع الصلاة أيام أقرائك للمرأة. الرواية وردت: دعي الصلاة أيام الأقراء، أيام الحيض. هسه تقريب الاستدلال بالرواية الأولى، خلينا نشوف شلون. الرواية الأولى نأخذ منها فقرتين، فقرتين نأخذ منها ونستدل بهاتين الفقرتين. الفقرة الأولى: فأخذ الناس بكم أخذوا؟ بأربع. نحن نقول في الاستدلال بهذا الفقرة: الأخذ بأربع لا يتصور إلا بناء على الوضع للأعم، أما بناء على الوضع لخصوص الصحيح هل يمكن أن يأخذ بالأربع؟ يعني يأخذ بالصلاة، يأخذ بالصوم، يأخذ بالزكاة؟ لا، لأن الصلاة مختصة بالصحيح، والصلاة الصحيحة لا تتأتى منه لفقدان الولاية، لفقدان الولاية. وشرط قبول الأعمال بمقتضى الرواية الولاية. فإذن من المناسب أن نقول هو تارك للصلاة، أي ليست صلاة، لأن الصلاة مختصة بالصحيح، والصلاة الصحيحة غير حاصلة منه. فإذن المناسب أن يقال هو لم يأخذ بالصلاة، لم يصلي، لم يصوم، لم لا أنه يقال فأخذ الناس بأربع، بل كان المناسب أن يقال فترك الناس جميع الخمس. ترك الولاية تركها واضح، وتلك الأربعة تركوها لماذا؟ لأنها موضوعة للصحيح فقط، والصحيح لا يتأتى منهم. هذه الفقرة الأولى. فخلاصة الاستدلال بهذه الفقرة أن يقال إن قوله وتكرار هذا أكرر هذا قوله عليه السلام فأخذ الناس بأربع يدل على أن الصلاة والصوم وغير ذلك لم يوضع لخصوص الصحيح، إذ لو كان موضوعا لخصوص الصحيح لا يصدق أن الناس أخذ بأربع، ما دام تركوا الولاية لا يصدق أخذوا بأربع. لماذا؟ لأجل أن الولاية شرط قبول الأعمال، شرط صحة الأعمال، فلو فرض أن الصلاة مختصة بالصحيح لا يصدق أنهم أتوا بالصلاة، أخذوا بالصلاة، عملوا الصلاة، صلوا، لا يقال، بل يقال تركوها رأسا. فكان المناسب الإمام أن يقول فترك الناس جميع الخمس على أي حال. والفقرة الثانية التي يستدل بها هي قوله عليه السلام فلو أن أحدا صام نهاره وقام ليله إلى آخر، من دون ولاية لم يقبل منه. الإمام قال فلو أن أحدا صام نهاره، هذا التعبير لا يصح، صام نهاره إلا بناء على الوضع للأعم، أما بناء على الوضع للصحيح مع فرض أن الصحيح لا يتأتى منه لا يصدق أنه صام نهاره. صام صام لا لا صام ما إلى معنى هذا، لم يصوم أصلا، لم يأتي بشيء. هذا بالنسبة ماذا إلى الرواية الأولى. إذن الاستدلال فيها بفقرتين. أنتقل الآن إلمن إلى الرواية الثانية، دع الصلاة أيام أقرائك. تقريب الاستدلال أن يقال بأن الصلاة لو كانت موضوعة لخصوص الصحيح فلا يصح من الإمام أن ينهى هذه الحائض ويقول لها دع الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة الصحيحة لا يمكن، كلمة الصلاة موضوعة للصحيحة فقط، والصلاة الصحيحة لا يمكن للحائض أن تأتي بها، فإذا لا يمكنها الإتيان بها فكيف ينهاها الإمام ويقول دعي؟ هذا النهي عن شيء غير مقدور، والنهي عن الشيء غير المقدور باطل لغو. مثلا هل يمكن أن أقول لشخص لا تطر إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى شو يسمونه إلى ليوين إلى السماء، لا تطر وتصعد وتجلس على القمر؟ كل من يسمع هذا النهي يضحك. لماذا؟ من جهة أن الطيران غير مقدور، لا يمكن حصول لي، فإذا لا يمكن حصول لي فالنهي عنه حينئذ لغو، إذ من دون النهي أنا لا يمكن أن أطير، فما فائدة هذا النهي؟ فالنهي دائما لابد أن يكون عن شيء مقدور. في موردنا هم نأتي ونقول كلمة الصلاة لو كانت موضوعة لخصوص الصحيح فالإمام حينما قال دع الصلاة أيام أقرائك شي يصير المعنى؟ دع الصلاة الصحيحة، شي يصير المعنى؟ يعني الصلاة موضوع على الصحيفة، ومن المعلوم الصلاة الصحيحة لا يمكن أن تتأتى من الحائض فالنهي عنها لغون. نعم هذا النهي يصح ويكون وجيه إذا قلنا كلمة الصلاة موضوعة للأعم. ليش؟ لأن الصلاة ليست موضوعة لخصوص صحيح، فاسدة أيضا صلاة، فيصير المعنى هكذا دع الصلاة فاسده، حتى الفاسده، العم نصعي والفاسده، حتى الفاسده دعيها. هيك يصير المعنى معه. والصلاة الفاسدة يمكن أن تأتي بها الحائض، فإذا يمكن فالنهي عنها وجيه. انتهى يا أخي، انتهى تقريب الاستدلال بهاتين الروايتين. أفهرس بصورة عاجلة من الأول حتى أطبق العبارة. الخلاصة، نتمسك بروايتين، الأولى رواية بني الإسلام والاستدلال بفقرتين الأولى أخذ الناس بأربع، وتقريب الاستدلال أن يقال بأنه أخذ الناس بأربع لا يمكن أن يتصور ولا يمكن أن يحصل إذا كانت كلمة الصلاة موضوعة لخصوص الصحيح، لأن هؤلاء لا يمكن أن يحصل منهم صلاة أو كذا أو صوم بناء على بطلان عبادة تارك الولاية. بل كان المناسب أن الإمام يقول فترك الناس جميع الخمس، هذا أولا. والفقرة الثانية أن يقال بأنه الإمام قال فلو أن أحد صام نهاره وهكذا بلا ولاية لم يقبل منه، هذا معناه على أنه بلا ولاية العمل يقال له صلاة مع أنه فاسد بلا ولاية، لأنه شرط القبول والولاء، شرط الصحة والولاية، وهذا فاسد. مع ذلك الإمام قال فلو أن أحد صام نهاره، فيتبين على أن الصوم لم يوضع لخصوص الصحيح. والرواية الثانية دعي بتقريب أن يقال لو كانت الصلاة موضوعة لخصوص الصحيح الإتيان بخصوص بالصلاة الصحيح من قبل الحائض غير مقدور، فنهي الإمام يكون لغوا. إذن نهي الإمام يدل على أن كلمة الصلاة موضوعة علما للأعام. طبق العبارة، ومنها استعمال الصلاة وغير الصلاة في غير واحد من الأخبار في من في الفاسدة، يعني في الصلاة الفاسدة. الرواية الأولى هاي كقوله عليه الصلاة بني الإسلام على الصلاة والزكاة والصوم ولم ينادى أحد بشيء كما نودي بل فأخذ الناس بالأربع وبأربع وتركوا هذه يعني الولاية، فلو أن أحدا صام وقام لي ومات بغير لم يقبل له صوم ولا صلاة. تقريب الاستدلال بالفقرة الأولى هذا، فإن الأخذ بالأربع لا يكون بناء على بطلان عبادة تارك الولاية، لا يتصور، بل في الحقيقة أخذ بالأربع لا يتأتى، بل الذي يتأتى هو ترك جميع الخمس، كان مناسب هكذا يقال. فالأخذ بالأربع بناء على بطلان عبادة تارك الولاية لا يتأتى إلا إذا قلنا الأسامي أسامي للأعام، كانت الصلاة اسم للأعام، حينئذ يصدق أخذ بالأربع. وما بناء على الصحيح لا يصدق إلا تركوا هذه الأربع مع تلك، يعني تركوا الخمس. هذه الفقرة الأولى. والفقرة الثانية لم يذكرها الآن الشيخ الآخوند، نعم في مقام الرد ذكر الرد عليها، فكان من المناسب حينما يذكر الرد عليها كان من المناسب في مقام التقرير يذكرها تقرير استدلال ثم بعدين يذكر الرد عليها، بس الأمر سهل. نقطة. الرواية الثانية وقوله، هذا عطف وقوله عليه من على قوله ذاك، كقوله عليه الصلاة والسلام وكقوله، فقوله عطف على قوله. دع الصلاة أيام أقراء بضرورة تقريب أسئلة، هذا أنه لو لم يكن المراد من الصلاة الفاسدة، إذا ما كان المقصود الفاسدة بل كان خصوص صحيح المقصود، لازم عدم صحة النهي عنها عن الصلاة. ليش؟ لعدم قدرة الحائض على الصحيحة منها. منها يعني شنو منها؟ من الصلاة عليها. الجواب، استب الله شوف جوابنا عن الرواية الأولى قبل أن نذكر جواب عام لكلتا الروايتين، قبل أن نذكر الجواب الخاص عن كل رواية نذكر الجواب عام عن كلتا، جواب مشترك. جواب المشترك هذا أن يقال لو سلمنا جميع ما ذكرت من الاستدلال ولم نناقش أبدا في طريقة الاستدلال الذي ذكرتها، لكن نقول أقصى ما يثبته استدلالك أن كلمة الصلاة في الرواية الأولى والثانية استعملت هذه الكلمة في الأعام في الفاسدة، لكن الاستعمال ليس دليل على الوضع. إذا استعملت كلمة الصلاة في الفاسدة هذا لا يكون دليل على أن هذه الكلمة وهي الصلاة موضوعة للفاسدة. من الممكن هذا الاستعمال على نحو المجاز في غير المعنى الموضوع له، فإن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. مو تقرأنه ولما نقرأنا كتاب معالم الدين ما أدري شو وقت السيد المرتضى رضوان الله عليه كان دائما عند هذا الشيء، يستدل على الوضع بمن يستدل بالاستعمال. يقول كلمة الأمر صيغة الأمر استعملت في الوجوب، إذن كلمة الأمر حقيقة في من؟ صيغة حقيقة في الوجوب. وجواب هذا ماذا يقال؟ استعمال ليس ملازم للحقيقة، وقد يكون الاستعمال في المعنى الحقيقي قد يكون في المعنى المجازي، ولذلك قيل الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. هنا أيضا نقول كذلك، أقصى ما يثبت باستدلالك أن كلمة الصلاة في الحديثين الشريفين استعملت في الفاسدة، لكن لعله مجاز، لعله مجاز. هذا الجواب الأول. لا، ولرب قائل منكم يقول هذا الكلام الذي ذكره الأخ نفسه يأتي على ما ذكرناه بالأمس في أدلة الصحيح، من جملة الأدلة التي ذكرناها للصحيح، وكان يتبناه الآخوند أيضا يقبله ذلك الاستدلال، مثل هذا الاستدلال التمسك ماذا بحديث الصلاة عمود الدين، الصلاة قربان كل تقي، وغير ذلك من الروايات التي تثبت الآثار. هناك قد يقال أيضا أقصى ما يثبت أن الصلاة استعملت في الصحيح والاستعمال أعام من لعل واحد منكم يقول هكذا. الجواب هناك كنا نقول ظاهر الحديث أن كل ما يسمى بالصلاة هذا التفتوا له هذا الأثر، كل ما يسمى مو يستعمل، لا عفوا يا أخي، ما يسمى مو الذي يستعمل فيه كلمة الصلاة، لا يسمى بالصلاة، فإن الآثار أثبتت للمسمى بالصلاة. ثم نضم المقدمة من كيسنا الخاص قلنا وهذه الآثار ثابتة للصحيح، فيثبت على أن المسمى ما يسمى بالصلاة أصلا ومختص بالصحيح، فطريقة الاستدلال بذلك الشكل كانت ولا يأتي عليها على أي حال. فأرجع لصلب الموضوع يا أخي، جواب عن هاتين الروايتين ذكرنا أولا جواب مشترك أنه أقصى ما يثبت الاستعمال والاستعمال ليس ملازما للوضع. الآن سوف أذكر جواب عن الرواية الأولى ثم أذكر جواب عن الرواية الثانية. أما عن الرواية الأولى فنقول بأن هذه الرواية الأولى أنت ذكرتها كدليل إعلاما، كدليل أردت أن تجعلها دليل إعلاما على شيء يسمونه أعام في على الوضع للعام. نحن نقول لك كان الجدير بك أن تجعلها دليل على العكس، يعني على الوضع للصحيح. هاي الرواية إذا واحد يريد يتمسك بها الأجدر به أن يتمسك بها على الوضع للصحيح. بليه كيف؟ لأنها هذه الرواية قالت بني الإسلام على خمس، بني على من؟ على الصلاة. والإسلام على من يبتني؟ على الصلاة الفاسدة، على الصوم الفاسد، كلا، ولا يبتني إلا على الصحيح. فأنت إذا صار البناء أن تتمسك بهذه الرواية فالتمسك بها على الوضع للصحيح أولى من التمسك بها للوضع للأعان. لكن طبيعي لا واحد يسمع من عندكم يقول إذن الشيخ الآخوند شي يسمونه خوش هذا ليش ما ذكر شي يسمونه ما ذكر هذه الرواية دليل فيما سبق على الصحيح ما ذكرها هذه الرواية كدليل. نقول من باب الإشكال الأول هنا يأتي يعني وهو أنه أقصى ما يثبت الاستعمال والاستعمال ليس آية الحقيقة ليس دليل الحقيقة بس الآخر يريد يقول له لو تنزلنا سعى من الجواء ربنا احنا الأول وصار البناء نستدل بالرواية وصار البناء نجعل الاستعمال دليل الحقيقة لو يا أخي لو صار البناء ما صار البناء لكن لو صار البناء فإحنا الأولى أن نجعلها ماذا دليل على الوضع للصحيح لأن بقرينة بني الإسلام. وأما الفقرتان كالرد الفقرتين الذي تمسكت التبيهن أما الفقرة الأولى وهي أن الإمام قال فأخذ الناس بأربع أنت قلت بناء على الوضع للصحيح لا يصدق أخذ الناس بأربع بل يصدق ترك الناس الخمس فالجواب أن يقال الإمام عبر بكلمة أخذ الناس بأربع من بابل من بابل من بابل شي يسمونه الجريان على اعتقاداتهم على منوال معتقداتهم هم كانوا يعتقدون أن ما أتوا به صلاة فالإمام عبر على ضوء معتقداتهم حيث يعتقدون أن هذه صلاة عبر وقال فأخذ الناس بأربع وإن كان حقيقة ليس بصلاة ولا يقال أخذ لكن بما أنه يعتقدون هذه صلاة رسول فعبر الإمام أخذ الناس أو نقول عبر الإمام بالأخذ من باب المشاكلة في الصورة والمشابه يعني ما أتوا به يشابه الصلاة الصحيحة الواقعية من حيث الصورة من حيث الشكل فلأجل المشابهة من حيث الصورة من حيث الشكل عبر الإمام وقال فأخذ الناس بأربع هذا ردنا على الفقرة الأولى وأما الفقرة الثانية إيش كانت فلو أن أحدا صام إلى آخره الجواب يعني شنو يعني نفس الجواب الذي ذكرناه سابقا هنا ما تيجي نقول عبر الإمام بصام من باب المشاكلة ما أدري من باب شنو بعد قولوا ياي اعتقاد جريان على ضوئي فلو أحد أنا أحد صام أطلق صوم باعتبار أن يعتقدون هذا صوم وإن كان حقيقة ليس بصوم من باب يشبه الصوم في الصورة هذا كله عن الرواية الأولى وفهرس من الأول بصورة عاجلة هناك جواب مشترك أن يقال بأن هذا أقصى ما يثبت استدلالك الاستعمال والاستعمال ليس ملازم للواقع ثم جواب ذكرنا مختص بالرواية الأولى قلنا بأنه هذه الرواية الأحرى أن تجعل دليل على الصحيح بقرينة بني وأما الفقرتان فعبر فيهما في الفقرة الأولى بأخذ الناس بأربع باعتبار المشاكلة أو الجريان على معتقداتهم وهكذا الفقرة الثانية عبر لو أن أحدا صام باعتبار المعتقد لهم أو باعتبار طبق العبارة يا أخي وفيه أن الاستعمال هذا جواب مشترك وفيه يعني ويرد على هذا الاستدلال أن الاستعمال أعم من الحقيقة هذا جواب مشترك انتهى الجواب الثاني الجواب الآخر مختص بالرواية الأولى ثم ننتقل إلى جواب مختص بالرواية الثانية مع أن الرواية الأولى يرجع إليها هي أدل على الوضع للصحيح مع أن المراد في الرواية الأولى هو خصوص الصحيح بقرينة أنها يعني الصحيحة مما بني عليها الإسلام بقرينة أنها يعني الصلاة الصحيحة أن الصحيحة مما بني عليها الإسلام
يعني الصلاة دلت على الصحيح
بالقرينة يعني إهنان المقصود من الصلاة استعملت كلمة الصلاة فيما في خصوص الصحيح بقرينة بنية. لا، هاي القرينة مو القرينة المقصود قرينة المجاز، وإنما قرينة ماذا؟ التفهيم، يعني فهمنا أن المقصود هو هذا بقرينة بنية. ولا طب يعني مو ديش قرينة الذي يحتاجها المجاز، ولا ينافي ذلك بطلان عبادة منكري. قد واحد يقول إذا كان المقصود خصوص الصحيحة، خب عبادة شي يسمونه تارك الولاية باطلة، فكيف الإمام عبر في الفقرة الأولى أخذ الناس؟ هذا رد على الفقرة الأولى. يقول ولا ينافي ذلك، يعني لا ينافي إرادة خصوص الصحيح من الرواية الأولى بطلان عبادة منكر الولاية. حتى تقول لي فكيف الإمام عبر بأخذ الناس بأربع؟ ليش لا ينافي؟ إذ لعل أخذهم بها يعني بأربع، بالأربع، بالعبادات بالأربع أو بربيع أربعة، إنما كان بحسب اعتقادهم لا حقيقة، بما أنه يعتقدون هذا صلاة فعبر أخذ الناس بها. لكن هذا ما يقتضي استعمال كلمة الصلاة في الفاسد أو في الأعم من الفاسد والصحيح. بلي أو للمشاكلة هم كان الإمام أسأل على أي حال. هذا نذكره في الفقرة الثانية. يبقى الفقرة الثانية يقول والاستعمال في قوله فلو أن أحدا صام نهاره، يعني استعمال كلمة صام كان كذلك، يعني شنو كان كذلك؟ يعني هذا الاستعمال هذا الإطلاق باعتبار معتقداتهم، أي بحسب اعتقادهم، أو لا نقول إمام عبر صامه باعتبار المشابهة والعطف تفسير المشاكلة، مشاكلة ومشابهة شيء واحد. نقطة. وفي الرواية الثانية، الآن نأتي للرد على الرواية الثانية، دع الصلاة، كيف الاستدلال كان بها على الوضع للأعم؟ الاستدلال كيف كان؟ قلنا لو كانت الصلاة مختصة بالصحيح فكيف الإمام نهى؟ هذا يكون نهي عن غير المقدور، والنهي عن غير المقدور شنو؟ باطل، ما أدري، مستحيل، لغو، إلى آخره. والجواب هذا الاستدلال يتم لو كان هذا النهي نهي تكليفي مولوي. احنا النهي عندنا على قسمين، نهي مولوي بحيث الانسان لو خالف يعاقب، مثل لا تشرب الخمر، من شربه يستحق العقاب. وعندنا نهي لو خالفه الانسان لا يستحق العقاب، مثل لا تصلي في النجس، لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه. بس إذا صار بناء الإنسان في يوم من الأيام يصلي في النجس يعاقب؟ يعني يصلي بلا وضوء يعاقب، يصلي لا إلى القبلة يعاقب، من دون نية التشريع؟ لا، فالمرة ينوي التشريع ويحسب نفسه يقول أنا الله عز وجل وأريد أشرع. خب هذا باب تشريع، حتى إذا ما تريد تصلي هو أصلا هكذا، أصلا تنوي التشريع، هو هذا هو هذا هو هذا بنفسه، حتى إذا ما تريد تصلي هو هذا لعله تستحق العقاب عليه. لكن لا، من دون أن تقصد التشريع، الصلاة مثلا في النجس أو في الكذا، لا، مو حرام بمعنى عقاب، ما موجود. غاية ما هناك ما تفيدك هاي الصلاة، يكون مرة جديد مرة ثانية يكون الصلي حين. فالخلاصة عدنا نهي مولوي وعدنا نهي إرشادي. هذه الرواية التي قالت دع الصلاة أيام أقرائك، لو فسرنا هذا النهي بالنهي المولوي فالاستدلال يكون تع، حيث يقال بأنه لا يمكن أن ينهى المولى عبده نهيا مولويا تكليفيا عن شيء إلا إذا كان ذلك الشيء مقدور لمن؟ لعبده، للمكلف. لكن نحن نقول ظاهر دعي أن النهي نهي إرشادي. يعني شي يصير المعنى، يعني يا أيتها الحائض نعلمك ونبين لك ونرشدك إلى أنك لا يمكن أن تأتي بالصلاة الصحيحة. إرشاد إخبار إخبار إرشاد بدال إرشاد خاف كلمة صعبة أقول إخبار إخبار بأنه لو أتبع يمكن تأتي بالصلاة الصحيحة وكل صلاة تأتينا بها هي فاسدة. فإذا فسرنا النهي بالنهي الإرشادي هل من اللازم حينئذ أن نقول بأن كلمة الصلاة موضوع على الأعان ولا يمكن أن تكون موضوع على الصحيح؟ كلا، نقول المقصود منها الصحيح. دع الصلاة أيام، هاي كلمة الصلاة خلي إلى جنبها الصحيحة، دع الصلاة صحيح، خلي أوضح، لكن نقول دعي إرشاد، يعني كأنما يراد أن يقال الصلاة صحيحة لا يمكن أن تأتي بها. فالنهي نهي إرشادي وليس نهيا تكليفيا مولويا حتى يتم استدلالك. أما أتت بالصلاة تعاقب، لو أتت بجميع أجزاء الصلاة تعاقب، لكن جميع أجزاءها ما عدل شي يسمونه شنو الطهور، يلزم أنها لأن الطهور ما يمكن يتحقق من عدل لأنها حائض، يلزم أن تعاقب. بل لو أتت بصورة الصلاة بما يسمى صلاة وإن أخلت ببعض الأجزاء التي لا تضر في التسمية، مثل تركت ركوع واحد أو سجود واحد، ترك ذني لا يخل باسم الصلاة، يصدق صلاة بناء على الأعم، فيلزم لو أتت بهذه لصلاة من دون ركوع من دون سجود، يعني مجرد تسمى صلاة بحيث عند الأعمي تسمى صلاة، لو كان النهي هذا مولوي يستحق العقاب على مخالفته، يلزم أن تكون قد فعلت محرما. مثل ما الإنسان لو فرض في لا تشرب الخمر صار بناء يشرب، يقول أنا أريد أن شوي ينام، تريد شوية تريد هواية تريد تشاقة تريد، هذا نهي تكليفي مولوي تستحق العقاب على مخالفته. هذه المرأة أيضا الحائض لو كان هذا النهي مولوي، فلو توجهت وأرادت أن تصلي وتقول أنا بلي خوب بس أريد أن شي يسمونه أراويكم أي مثلا بلي صورة الصلاة بهذا أو غير ذلك، نقولها مع ذلك هو حرام، لأن الرواية نهت عن كل ما يسمى بصلاة وهذا يسمى صلاة ولا، فهذا محرم في حقك، فيكون نلتزم بالحرمة الذاتية يعبر عنها وتستحقين العقاب، مع أنه الالتزام بهذا جدا صعب. فيدل هذا على أنه ماذا، هذا النهي ليس مولوي تكليفي وإنما هو نهي ماذا إرشادي، وإذا نهي إرشادي فكون المقصود من الصلاة خصوصا صحيحة لا بأس به. طبق العبارة
يعني هنا عدم
الحرمة
ما استفدنا من
نفسنا، هي ما يخالف ايضا فرد قرينة خارجية ماذا نقول فرد، لازم فرد مع تفسير النهي بالمولوي له محذور له لازم لا يلتزم لا تلتزم أنت به، يلزم على أن كل مرأة أتت حائض أتت بصورة الصلاة وإن فقدت ركوعا أو سجودا أو لكن صورة اسم الصلاة بعد موجود، يلزم أنه فعلت محرم وتستحق العقاب، وهذا الالتزام به بعيد. لذلك يقول وفي الرواية الثانية، هاي وفي الرواية الثانية عطف على من؟ عطف على في الرواية الأولى، يعني هيك يصير المعنى، مع أن المراد في الرواية الأولى إلى آخره، مع أن المراد في الرواية الثانية، وفي الرواية الثانية المراد ماذا؟ النهي ماذا بريء، أو هذا شو نسويها حطف التركيب شو يوقف لأنه يصير مع أن المراد في الرواية الثانية النهي للإرشاد، فالأولى أن نجعل الواو استنافية يا إخوان، هيك يصير وفي الرواية الثانية، الواو استنافية مو عاطفة ليست عاطفة، فيصير هيك المعنى وفي الرواية الثانية النهي للإرشاد، إرشادي ليس مولوي، إرشاد إلى أنه ما تقدرين على عدم القدرة على الصلاة، قرينتنا على أن النهي إرشادي وليس بمولوي، وإلا كان الإتيان بالأركان أركان الصلاة وسائر ما يعتبر في الصلاة، لكن ما عدا قلنا الطهور لأن ما يمكن عن الطهور، بل أكثر أقولا كان الإتيان بكل ما يسمى صلاة وإن فقد ركوعا سجودا قراءة قياما طمأنينة بل بما يسمى في العرف بها يعني بالصلاة، ولو أخلت بأمور كثيرة، لكن أمور كثيرة مضر، لا يضر الإخلال بتلك الأمور الكثيرة باسم الصلاة عرفا، ها؟ محرما، محرما خبر علما يصير، وإلا كان خبر إلى كان، وإلا كان الإتيان بهذا الأكل بل بما يسمى في العرف محرما على الحائض بالحرمة الذاتية، لا الحرمة التشريعية، لأن ما قصده هي التشريع، إن الحرمة التشريعية وما أنا شغل بها، إذا من نوى التشريع حتى لو فرض على أنه بلي بلي بمجرد نية التشريع وإن لم يأتي بالصلاة هي فعلت محرم، لا يلزم الحرمة الذاتية كحرمة شرب الخمر، حرمة شرب الخمر حرمة ذاتية، يعني الإنسان حتى لو لم يقصد التشريع يقول أنا ما قصد التشريع أريد أن أشرب فعلت حرام، هذا حرمة ذاتية، هنا هم كذلك يلزم أن تكون حرمة وإن لم تقصد التشريع، ولعرف المحر على الحائض ذاتا وإن لم تقصد بها القربة حرمة ماذا موجودة يكون نلتزم، ولا أظن أن يلتزم به المستدل الذي يستدل بالرواية، ما أظن يلتزم بأنه هاي فعلت محرم وتعاقب، ومنها أنه لا شبهة الدليل الأخير على الوضع للأعم، أن يقال لو نذر الإنسان لا يصلي في الحمام، مو يقولون الصلاة في الحمام شبيهة مكروه، فنذر أن لا يصلي في أماكن التي تكره فيها الصلاة كالحمام، هذا النذر صحيح أو ليس بصحيح؟ وبلا إشكال صحيح، وهذا واضح ما لنا شغل به، الذي أريد أنا المهم هذا الذي الاستدلال يكون به، نقول فلو فرض أن هذا الإنسان صلى في الحمام يحنث أو لا يحنث، يعني يخالف النذر بدرجة يجب عليه الكفارة أم لا؟ نعم يحنث، حينئذ نقول لو كان كلمة الصلاة موضوع للصحيح يلزم أن لا يحنث، لماذا؟ لأنه حينما نذر ترك الصلاة نذر ترك أي صلاة؟ صلاة علما موضوع للصحيح، نذر ترك الصلاة صحيح، وما أتى به ليس بصلاة صحيح، هو نذر ترك الصحيح ما نذر ترك الفاسد، لأن الصلاة موضوع للصحيح، وما أتى به ليس بصحيح فيلزم أن لا يحصل به الحنث، مع أنه بلا إشكال يحصل به الحنث، أكرر الاستدلال، نقول لو نذر الإنسان أن لا يصلي في الحمام فصلى يحصل الحنث، لو كانت تقريب الاستدلال لو كانت كلمة الصلاة مثلا موضوعة لخصوص الصحيح يلزم أن لا يحصل الحنث، لماذا؟ لأجل أنه حينما نذرت ترك الصلاة الصلاة موضوع للصحيح، يعني نذرت ترك الصلاة الصحيحة، فالحنث بمن يحصل؟ لو أتيت بالصلاة الصحيحة وما أتيت به ليس صلاة صحيحة فيلزم أن لا يحصل الحنث، يعني هاي المأتي بها في الحمام يعني بما أنها مخالفة للنذر فاسدة تكون، يعني مخالفة النذر هي محرمة فيلزم فسادها، فالخلاصة إذن على هذا الأساس حصول الحمد دليل على أن كلمة الصلاة ليست بموضوع للصحيح، بل أقول أكثر يلزم من وضع كلمة الصلاة لخصوص الصحيح محذور مستحيل، محذور الدور يلزم، عجيب هذا عجيب بعد، محذور الدور يلزم من وضع كلمة الصلاة للصحيح يلزم الدور، نعم يلزم الدور، كيف؟ لأني لو نذرت ترك الصلاة فإذا أردنا أن نقول كلمة الصلاة موضوع للصحيح حينئذ نقول من فرض وجود الصلاة الصحيحة يلزم الدور، إذا نذرت ترك الصلاة يلزم من فرض وجود الصلاة الصحيحة الدور. ليش؟ لأنه متى ما فرضت، أنا قلت دور اشتباه، لا محذور آخر يلزم كما سوف يتضح، لأنه متى ما فرضت أن الصلاة الصحيحة وجدت فلازمه يتعلق بها النذر، لأن النذر تعلق بترك الصلاة الصحيحة. وبمجرد أن يتعلق النذر بتركها ماذا تصير؟ تصير فاسدا. فيلزم من فرض وجود الصحة للصلاة عدم الصحة للصلاة. يعني يلزم من فرض وجود الشيء عدم الشيء، وما يلزم من فرض وجود الشيء عدمه أصل وجوده يصير مستحيل. أكرر من الأول هذا المحذور، أقول لو كانت الصلاة موضوعة للصحيح وتعلق النذر بترك الصلاة الصحيحة يلزم من فرض وجود الصلاة الصحيحة الدور، من فرض وجود الصلاة من صحة الصلاة يلزم الدور، العفو محذور محذور محال يلزم. كيف؟ لأنه متى ما فرضنا الصلاة صحيحة والنذر متعلق بتركه فتصير فاسدة، فيلزم عدم الصحة. فمن فرض وجود الصحة يلزم عدم الصحة، وما يلزم من فرض وجوده عدمه أصل وجوده مستحيل. إذن خلاصة هذا الدليل الجديد من الأول أكرر، لا إشكال في أن النذر يتعلق بترك الصلاة في الحمام، هذا النذر صحيح، ولا إشكال الحنث يحصل لو صليت في الحمام. حصول الحنث دليل، حصول الحنث دليل على أن الصلاة ليست موضوع على الصحيح، وإلا لم يحصل الحنث بها. لماذا؟ لأن النذر تعلق بترك الصلاة الصحيحة وما أتيت به ليس صلاة صحيحة، فيلزم أن لا يحصل الحنث مع أنه يحصل الحنث، بل يلزم من فرض وجود الصلاة محذور مستحيل، من فرض وجود الصلاة الصحيحة يلزم محذور مستحيل. كيف؟ لأنه متى ما فرضنا وجود صلاة صحيحة يلزم النذر متعلق بتركه، وإذا النذر متعلق بتركها تصبح فاسدة يعني غير صحيحة، فيلزم من فرض وجود الصحة عدم الصحة. ومنها طبق العبارة، ومنها أنه لا شبهة في صحة تعلق النذر وشبه النذر مثل اليمين مثل غير ذلك بترك الصلاة في مكان تكره فيه، في مكان تكره فيه الصلاة، فأصل النذر يتعلق صحيح، بس هذا مو مهم، المهم أنا هذا أريده، وحصول الحنث بفعلها، هي وحصولي عطف عليه من على صحة، يعني لا شبهة في صحة تعلق النذر ولا شبهة في حصول الحنث بفعل الصلاة إذا فعلت الصلاة في الحمام، المهم هذا أنا أريده، حصول الحنث بفعلها. حينئذ تقريب الاستدلال نقول فلو كانت الصلاة ولو كانت الصلاة المنذور تركها خصوص الصحيحة، بناء على الوضع للصحيح المنذور تركه خصوص الصلاة الصحيحة، لا يكاد يحصل به الحنث أصلا، يلزم أنه حنث أصلا بهذه الصلاة لا يحصل. ليش؟ لأن هذه الصلاة التي أتيت بها فاسدة بسبب مخالفتها للنذر، لفساد الصلاة ما أتي بها لأجل حرمتها، حرمتها الناشئة من النذر كما لا يخف، يلزم حنث ما يحصل، مع أن الحنث يحصل بلا إشكال، بل يلزم المحال. هذا بيان ماذا المحذور الثاني، بل يلزم المحال. ما هو المحال؟ يعني يلزم من فرض وجود صحة عدم الصحة، فإن النذر حسب الفرض قد تعلق بالصحيح منها، يعني بالصلاة الصحيحة، ولا تكاد تكون معه صحيحة، النذر تعلق بالصلاة صحيحة. فيكون نفترض وجود الصلاة صحيحة، فإذا افترضنا الصلاة صحيحة يلزم أن تكون فاسدة بسبب، لأنه بس ما صار صحيح النذر تعلق بتركه، مفروض متعلق بتركه فتصير فاسدة. وما يلزم ولا تكاد تكون معه، يعني مع النذر الصلاة صحيحة، وما يلزم من فرض وجوده عدمه، شنو أصل وجوده يصير محال. قلت لا يخفى أنه لو صح ذلك، بل نرجئه إلى يوم الاثنين إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.